السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، سنواصل مع هذه السورة العظيمة، سورة المطففين. وقفنا عند قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. بدأ الآن بعد أن أنهى ما يتعلق بالمطففين وما آل المطففين إلى مقطع جديد، وهؤلاء الفجار المقصود بهم هنا الكفار، لأن الفاجر قد يكون من المسلمين أي يعمل فجورا، وقد يكون من الكفار، ولكن هنا المراد بهم الفجار أي الكفار. لفي سجين، ثم قال: وما أدراك ما سجين، للتهويل والتعظيم. كتاب مرقوم أي مكتوب فيه أسماء وأعمال هؤلاء الفجار. وهنا بين العلماء أن قوله تعالى كتاب مرقوم ليس تفسيرا لسجين على القول الراجح كما قال ابن كثير وغيره رحمهم الله، وكأنه قال: كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين، لأن السياق قد يشعر، كما أيضا ذكر هذا بعض المفسرين، لا شك بعض المفسرين قال إن كتاب مرقوم هو تفسير أو إجواب على السؤال وما أدراك ما سجين، ولكن عند التأمل فرق بين سجين وبين كتاب مرقوم. سجين هو مكان الكفار، وهو في أسفل سافلين، أي مكان عذابهم وسجنهم، بينما كتاب مرقوم أي مكتوب، والرقيم أصحاب الكهف والرقيم أي المرقوم والمكتوب فيه أسماؤهم. فكأن السياق يقول: كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين، وما أدراك ما سجين، ثم من باب التهويل ويقدر الجواب ويعرف أنه موضع يعذب فيه هؤلاء. ذكر بعض العلماء أن هناك علاقة بين مطلع السورة ويل للمطففين وبين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فهناك طففوا في الموازين فكان عقابهم الويل، وهنا أنعم الله عليهم بنعم عظيمة فلم يؤدوا حق الله جل وعلا، فهو نوع من التطفيف العظيم بل أعظم. هناك تطفيف في المكاييل والموازين والحقوق، وهنا تطفيف في حق الله، والتطفيف في حق الله أعظم. قالوا فذكر هذا استنباط من بعض العلماء، فلذلك كان عقابهم في الآخرة، فمتعهم الله قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب. فهذا نوع من التطفيف، بل إنه من أعظم أنواع التطفيف في حق الله جل وعلا. ف سجين موصوف بأنه في السفل وفي أقبح مكان من الظلم، قال من الظلمة والضيق وحضور الشياطين، نعم، فكان هذا هو موقعهم في هذا المكان، والله أعلم كيف يكون. الآن هنا يقول: ما أدراك ما سجين. الإمام قرأ قبل قليل في آخر سورة الأحزاب: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال العلماء: إذا جاء بسؤال وما أدراك فقد بينه الله جل وعلا، وما أدراك من هم، وإذا قال وما يدريك فلم يبينه الله جل وعلا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إذا جاء في القرآن بصيغة وما يدريك ومر معنا هذا كلام سابقا، فإنه لم يأتي الجواب ولا يعلم الجواب أحد، لأننا لا نعلم متى تكون الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. أما وما أدراك، وهذا كثير في القرآن ورد، فإن الله بينه. فالحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فإذا جاء وما أدراك فقد بين الجواب. هذه إشارة ذكرها بعض العلماء. قد يقول قائل طيب ما دمنا نقول إن وما كتاب مرقوم ليس هو الجواب، أين الجواب؟ قيل معروف وذكر العلماء أنه من بيانه وسياقه أنه مكان في جهنم ومن أسفل السافلين كما ورد في ذلك الله. كتاب مرقوم أي مكتوب في أسماء هؤلاء الكفرة، مع أن قلت لكم بعض العلماء يقول أنه تفسير ولكنه قول ضعيف، ولكن قول ابن كثير وغيره أنه ليس تفسيرا للسجين، وهذا هو الراجح في هذه الآية. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، ولا يزال الحديث لا شك عن هؤلاء الفجار الذين يكذبون بيوم الدين إلى آخر الآيات التي ذكرها. فأعاد الويل مرة أخرى بهؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين، وكلمة يكذبون أن تكذيبهم مستمر، ما قال كذبوا بيوم الدين، فهو يدل فعل مضارع على التجدد والحدوث أي تكرار التكذيب. يكذبون أي كلما كان نصي أن منهجهم كلما جاءت آية كذبوا بها، فعبر بقوله يكذبون بيوم الدين. ويوم الدين المعروف أنه يوم القيامة وهو البعث والنشور. استنبط بعض العلماء منها هذه الآية أن التعذيب لا يكون إلا على من قامت عليه الحجة، أي أن الله جل وعلا قال ويل للمكذبين الذين يكذبون، يعني كانوا يكذبون بيوم الدين، فمعناه أنه جاءتهم دعوة الرسل فكذبوا بها، وهذا القول هو الصحيح، لأن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي بعد أن نبهوا وبين لهم الحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في مسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، لاحظوا لا يسمع بي، معناه بلغت الحجة، يهودي ولا نصراني لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمعناه أن بلغتهم الحجة. هنا قد يقول قائل ما فائدة هذا الحديث؟ في فائدة. طيب الذين لم تبلغهم الحجة مثل أصحاب الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم الدين الحنيف، الآن موجودون في أدغال إفريقيا، في أمريكا الجنوبية، في الصين، ناس لم تصلهم الدعوة، فهؤلاء ما هو حكمهم؟ هؤلاء يسمون عند العلماء أهل الفترة، وللعلماء كلام فيهم، ولكن من أرجح الأقوال والله أعلم لأن الكلام فيهم يطول، أن هؤلاء يوم القيامة يبعث الله لهم بعثا كيف يكون الله أعلم، فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، فتكون قامت عليه الحجة، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. كيف يكون يبعث لهم كيف لا نعلم، لكن من عدل الله جل وعلا أن لا يعذب أحد لم تبلغه الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من بلغته الدعوة ودعي ثم لم يؤمن هذا هو الذي قامت، والذي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. ولهذا أيضا نأتي لما يسمى بالأعذار بموانع الأهلية كما بينت في الدرس الماضي وفي درس صحيح مسلم، وهو الجهل وعدم العلم، فهذا معتبر على تفصيل العلماء في ذلك والله أعلم. قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، لأنه من الوضوح والظهور ما يكذب بهذا الدين إلا معتد أثيم فاجر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعني في قرارة أنفسهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتكررت الآيات تبين أنه هؤلاء يعلمون. حتى فرعون لما قال وإني لأظنك يا فرعون يا موسى مسحورا، قال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فهنا لاحظ رد موسى عليه عليه السلام، يقول لقد علمت، يعني أنت تعلم وتكذب وتقول أنا ربكم الأعلى وأنت تكذب. لما يقول ما أنت لكم من إله غيري يكذب. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يقين. فلذلك هنا زال عنهم عذر الجهل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي تتعلق بحكمة الله جل وعلا وعدله، أنه لا يعذب من لم تبلغه الدعوة، إنما يعذب من بلغته فجحد واستكبر وصد. وهنا قال وما يكذب به، الشاهد هنا بقوله تعالى نعم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتدي هو الذي يعتدي على الحق غيره، ويكون اعتداؤه بعلم. ولذلك مثلا يفرق العلماء مثال بسيط وإن كان، لكن نقرب المثال وإن كان المثال صعب، بين من يطأ امرأة بشبهة ومن يزني بها. الذي يزني يكون عالم أنها ليست زوجته، وبشبهة قد يقع، وذكر العلماء أمثلة لذلك. يطأ امرأة يحسبها زوجته وهي ليست زوجة، يسمونه شبهة، له أحكام تختلف عن أحكام الزنا ولا يعتبر زانيا. فلذلك هنا أنه معتد أثيم كالزاني، أما من يطأ بشبهة فلا. فلذلك هؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين كذبوا. ولقال العلماء هنا هل الحصر على حقيقته وما يكذب به إلا كل معتد أثيم؟ نعم، قالوا حصر حقيقي، لا يكذب التكذيب المؤاخذ به إلا كل معتد أثيم، أما الذي لم يبلغه فكيف يكون كذب بعد ذلك؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هنا عندنا عدة وقفات. الأسطورة قالوا هي الأكذوبة، كلمة أسطورة الآن معروف حتى عند الناس، يقول فلان أسطورة، يعني يريد عندي أسطورة أي كذب. هذا تكرر في القرآن بالنسبة للمشركين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول سبحانه وتعالى أيضا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصلة، أي أحاديث وخرافات وقصص ويقول من عند الله. انظروا لهذا المعنى البديع وإن كان دقيقا، ولولا ضيق الوقت لا اختبرت فيه بعض الشباب خاصة الذي عندهم الحس اللغوي، ولا مانع. لاحظوا في سورة النحل وإذا قيل لهم، يعني الكفار، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. بينما في نفس الصفحة التي على اليسار وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا السؤال، السؤال لا مانع إن وجدت جواب جيد. لماذا؟ السياق واحد، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. وهنا هذا الكفار أساطير بالرفع، والمؤمنون ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لماذا هناك رفع وهنا نصب؟ هذه مسألة عجيبة ومهمة ودقيقة، مع أن السياق واحد، لماذا ليست كلها مرفوعة ولا كلها منصوبة؟ الكفار يقول الله سبحانه وتعالى كل في سورة النحل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين بالرفع. المؤمنون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ نفس السؤال، قالوا خيرا منصوبة. أحد يبين لماذا هناك رفعت وهنا نصبت؟ أحد عنده جواب من الشباب ولا حتى الوقت لأنه ضيق؟ لكن هذه مسألة دقيقة جدا، وأذكر أنني كنت أقرأ على شيخي صالح الأنصاري 1412 في مكة، في النحو، فاختبرني بهذه الآية وقال إنه اختبر فيها أناس كثير ولم يجيبوا، وفق الله جل وعلا وأجبت لأني لأول مرة أسمعها، حتى حفاظ على الوقت لأن الوقت يبدو ضيق. لاحظوا هذه مسألة عقلية عجيبة. لو قالوا، لاحظ، لو قال الكفار فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، لو قالوا أساطير الأولين فهو مفعول به، يعني حكموا أن الله الذي أنزل أساطير الأولين، وهو لا يمكن يقولون هذا، هم يقولون ما صدقنا أن الله أنزلها، هذا لم ينزلها الله بل هي أساطير الأولين فهو خبر، فكأنهم يقولون مثل ما لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمد رسول الله، قال له سهيل لا امح رسول الله، لو كنت أعلم أنك رسول الله ما كذبتك، فقل محمد بن عبد الله، قال اكتب محمد بن عبد الله، ما يغير من وقع شيء. فإذا هم قالوا أساطير الأولين يعني ليست منزلة من عند الله لا نؤمن، ولا كان السياق أن يقول أساطير الأولين، لكن لو قالوا أساطير الأولين أي أن الله أنزل أساطير، وهذا ما يمكن، فمعناه اتهموا الله جل وعلا، هم يقولون ما نؤمن أن الله أنزلها، هذه من عندك، إنما يعلمه بشر كما مر معنا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. أما المؤمنون لما سئلوا وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا أنزل ربنا خيرا، أنزل ربنا خيرا. لاحظتم الفرق في المسألتين؟ فلذلك حتى هنا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا إنها ليست آيات الله، هي أساطير الأولين، فهم مضطردون على الرفع في كل المواضع أو حسب ما أذكر الآن. وهذه مسألة دقيقة في ناحية النحو والعقيدة، والله أعلم. ولذلك مع كل أسف هذا الموضوع لا تتصورون فقط قريش، موجود اليوم أحد كبار من يسمى بالعميد الأدب العربي يقول عن قصة إبراهيم عليه السلام الموجودة في القرآن أنها ليست حقيقية، إنما تخيل، وهو مبجل عند كثير في العرب ويسمى عميد الأدب العربي، وله كتاب في الشعر الجاهلي، كتاب عجيب، ورد عليه من رد عليه من العلماء ومنهم أحمد شاكر فيما أذكر. فموجود الآن الإنكار الوحي ليس فقط في وقت قريش. وهناك من يقول أيضا إن قصة الكهف وعصا موسى أيضا أساطير، وهذا موجود، بل هناك موجود في بلادنا من يكتب في جريدة غربية ويقول هذه الجزيرة لم ترى النور منذ 3000 سنة. ما معنى؟ أنكر كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتركها محاه، ولا يستطيع أن ينفوه على كل حال، لكن في اعتقاده. والقصة معروفة ومشهورة ووصلت للشيخ عبد العزيز بن باز وكتب فيها رحمه الله. نعم، الجزيرة لم ترى النور منذ 3000 سنة. طيب وهذا القرآن نور وكتاب مبين الذي له 1400 سنة، أين هو؟ أين نور محمد صلى الله عليه وسلم؟ ففي عبارات يقولها من العلمانيين، يقولها من بعض العقلانيين وليس بعقلانيين إلى غير ذلك. فهذه إذن المعنى تختلف الألفاظ والمعنى واحد. طيب ما السر في ذلك؟ السر في ذلك والعلة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه الآية يا أخوان تحتاج وقفة طويلة، لكن أنا اخترت هذا اليوم جانب الاختصار حتى آتي على آخر السورة. أولا كلا يعني ليس كما قالوا، بل سبب قولهم هو الرين على قلوبهم والعمى على قلوبهم. ولهذا والرين أيها الأخوة هو بين العلماء أنه الصدأ والوسخ الذي يحجب عن الوصول إلى الشيء، أي شيء يحجب، كالقار الذي يوضع في البيوت وفي المباني الآن يعزل عن الماء كما يقال حتى لا يأتي الماء على السقوف. فهؤلاء رانا تجمع على قلوب من الصدأ والأوساخ والأذى ما حال دون وصول الحق إلى هذا الأمر. ولهذا أيها الأخوة وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، كل منا ينتبه إلى قلبه كما في حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا إلى أن قال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة نقطة فقط، سوداء نقطة ونقطة ونقطة حتى يصبح القلب والعياذ بالله أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهكذا القلوب تتمايز. وهذا قال العلماء حقيقة هو قلب أسود حقيقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط معنى. ولهذا لا يتساهل الناس في محقرات الذنوب، ذنب وذنب وذنب وذنب، أي نقطة ونقطة. مثل هذه الصفحة الآن ليست بيضاء ولا سوداء، لا نقول عليها وصف بيضاء، هذه الجهة بيضاء تماما لأن ليس فيها أي نقطة. هنا لو زدنا مزيد من النقاط لربما تحولت إلى سوداء. هكذا القلب كما بين صنعه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا جانب يغفل عنه كثير من الناس، حتى والعياذ بالله فتنة وفتنة وفتنة، هناك من ينكرها وصلى الله عليكم منهم حتى يكون قلبه أبيض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهناك من قلبه أسود. لاحظوا المعنى الذي أردت أن أصل إليه، أنه لا يكون القلب أسود في لحظة واحدة، لا يكون أسود في لحظة واحدة، إنما نقاط، نقطة ونقطة ونقطة، حتى يتحول والعياذ بالله إلى أسود. قد يتساهل البعض يكون قبل هذه الفتنة، هذه المعصية، هذا كذا، وتنقط كما بين صلى الله عليه وسلم، حتى تصل إلى أن يتحول القلب إلى أسود. هنا إذا تحول إلى أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما في الحديث، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طبعا للعلماء قراءات، بل ران، لكنهم يفصلون، يقولون بل ران، حتى نفصل ما تصبح كلمة واحدة، لأنك لو قرأت كلا بل ران فإن في هذه الحالة كأنها كلمة واحدة. والصحيح كلا بل، وبل تأتي للإضراب والانتقال من معنى إلى معنى. ران على قلوبهم، أي وهو من الرين والعياذ بالله، والصدى والاجتماع والتكون، حتى يتكور عليه بحيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذه حالة هؤلاء، نعم، فوما وصلوا إليه والعياذ بالله. ولهذا الإسراف على النفس في المعاصي لها آثار عظيمة ذكرها بعض العلماء. قال، يقول العلماء أن كما قال الله جل وعلا أحاطت به خطيئته، لاحظوا الآية أحاطت به خطيئته، والمقصود خطيئته جنس الخطيئة أي خطايا الإحاطة كذا، حتى ما يصبح فيه مجال، تبدأ نقطة نقطة، حتى أنت الآن إذا أردت أن تضع على هذا الكأس شيئا شيئا فشيئا حتى يحيط به. إحاطة قال العلماء استوار في المعصم، فلما تحيط به خطيئته يصل إلى هذه الدرجة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قالوا يحدث ما يلي والعياذ بالله، أشير إليه باختصار، حرمان العلم. قال لما جلس الإمام الشافعي أمام أستاذه الإمام مالك رضي الله عنهم جميعا أجمعين ورحمهم، قال له مالك إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. وقال الشافعي شكوت إلى وكيع، وكيع شيخه، شكيت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصي. ولكن يسألني بعض الشباب يقول أنا ما أستطيع أحفظ، أقول من الأسباب أحيانا هي المعاصي، لأنه لا يجتمع النور والظلمة، لا نور أو ظلمة. ففي هذا من أعظم أسباب عدم الحفظ، بل من أسباب النسيان حتى من حفظ هي المعاصي. كان بعض السلف يقول إني أعصي الله فأجد أثر ذلك على حفظي للقرآن، بل على خلق دابتي، لكن ما دمنا في موضوع الحفظ. فقالوا من آثار الرين على القلوب حرمان العلم. أيضا قال العلماء من أسباب حرمان الرزق، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذه القصة المعروفة. فيحرم الرزق كما ورد، يحرم إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، ولهذا الذي يريد الرزق والخير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا حرمان الطاعة، وهذه والعياذ بالله من أشد العقوبات، تصبح الطاعة عليه ثقيلة كما هي على المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا تعسر الأمور، تتعسر أمور الإنسان أحيانا. يقول الله جل وعلا بعد أقسام العظيمة التي مرت معنا في سورة الليل إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. لاحظ يصبح العسرى ميسرة له، ما قال فسنمنعه من اليسرى، لا قال سنيسره للعسرى والعياذ بالله، يصبح شأنه التعسير الأمور. ولهذا مرارا أكرر وأؤكد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معنا مفاتيح الخير، معنا مفاتيح الرزق، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. لا أحصي ما وصفت هذه الآية في أسئلة تأتيني في الجوال لمن يطلب رزقا أو يطلب مخرجا أو فرجا، أقول عليك بسورة الطلاق واعمل بها، من يتق الله بدأها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وهكذا تتعدد لك، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الفرج موجود، سورة الطلاق هذه عجيبة في بيان، وكل القرآن عجيب. فإذا هنا تتعسر الأمور عليه، ومن أسبابها لو رجع إلى نفسه، ولما أصابتكم مصيبة، يعني هزموا في أحد، قد أصبتم مثليها في بدر، قلتم أنها لا، قلتم من أنفسكم، يقال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من عندي أنفسه. هذا منهج قرآني يركز عليه، أن الواحد منا إذا تعثرت عليه أمور أو تأوحي فليتهم نفسه أولا، ثم يبدأ يأخذ بالأسباب. قالوا أيضا من أسباب الرين الذي كلا بران على قلوب، الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه، وإذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، تشمأز قلوبهم العياذ بالله من ذكر الله جل وعلا، إذا ذكر الله جل وعلا ففيهم في نفوسهم وحشة بخلاف المؤمنين، تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذه كلها معاني مهمة جدا في هذا الجانب. قال العلماء هذه النقطة السوداء حقيقة لا مجاز، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني، رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الترمذي وابن خزيمة والألباني. وعيد الحديث الآن معروف عندنا الحجر الأسود، بينما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل الحجر الأسود، يعني أنزله الله من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، ليس كما نراه الآن. طيب لماذا أصبح أسود؟ قال فسودته خطايا بني آدم، إذا كانت خطايا بني آدم سودت الحجر الأسود، فكيف بقلب الإنسان الذي بين جنبيه معصيته هو؟ إذا كان حجر لا علاقة له بمعاصي الناس، لكن أثر، ولذلك أثر معاصي. ظهر الفساد في البر والبحر لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، لعلهم يرجعون، يا أمر الله سبحانه وتعالى برجوعهم. لنفل عن هذه المعاني أيها الأخوة. ظهر حتى ورد إن كما عن أبي هريرة وغيره إن الجعلان كرمكم الله تلعن بني آدم في جحورها تقول مننا عندنا الرزق بسببكم، ولولا البهائم لم ينطروا. فإذا يا أخي الكريم هذه المعصية هي تؤثر في نفس الإنسان وتؤثر على غيره، وهذا بلاء عظيم جدا، ويحتاج منا تفكر وتفقه حتى لا نقع في هذا الأمر، والله أعلم. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى من هذه الوقفات، وقفة أشار لها أحد المفسرين أعجبتني، يقول الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الآن تطلع في بعض الإشاعات أو أشياء أو فيلم بدعوى غيبيات أن ميتا في قبره سجل عليه كذا وكذا، أو هناك مشهد يقولون هناك من يعذب في قبره. هذا يا أخوان كثرة الأسئلة، هل حقيقي أو غير حقيقي؟ لا يمكن، هذه غيبيات. وقت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، لما مر بقبرين قال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، هذا وحي، أما أحدهما فكان كذا وأحدهما كان كذا، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا. فخذها قاعدة، لا تصدقوا من يقول لك أن هناك صور من كانوا يعذبون في قبورهم وطلع فيلم. ذكر العلماء تفسير لهذا الجانب، قالوا إما أن تكون في هذا الأمر قد يكون أصوات وعمل الشياطين أو أوليائهم أو فبركة من بعض الممثلين أو غير ذلك، مثل ما يطلع الآن يقولون هذا في تمثيلية أو برنامج أو فيديو أو ما أقول عن أصحاب الكهف. أصحاب الكهف يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وذولا جالسين يصورونهم في كذبة. محمد صلى الله عليه وسلم يقال له: لو اطلعت عليهم يا محمد ولم يطلع عليهم نصر لوليت منهم فرارا ولملئت ما فقط منهم رعبا. ثم يأتينا من يقول: هؤلاء صورنا أصحاب الكهف. أصلا لا يعلم أين مكان الكهف، ومن حكمة الله ألا يعلم حتى لا يجعل مثل ما حدث الآن مزارات وغيرها. وهنا فائدة سبق أن ذكرتها في صحيح مسلم: لا يعلم قبر نبي من الأنبياء أبدا كما قال شيخ الإسلام إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قبر إبراهيم عليه السلام يعلم لأنه في الخليل في فلسطين فقط، أما غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل على القول أيضا أنه يعلم أو لا ليس بصحيح. تجد ناس يأكلون بأسماء قبور بعض الأنبياء، هذا قبر فلان وهذا قبر النبي فلان، لا يعلم كما ذكر شيخ الإسلام. فإذا هذه أمور عقدية مهمة. الناس الآن بلوى، عمر رضي الله عنه قطع شجرة، شجرة كانت تحت بيعة الرضوان، خوفا من أن يكون لها أثر. والآن ما يسمى بالآثار تتحول إلى أصنام والعياذ بالله، تتحول إلى مزارات، هذا بلاء، هذا بلاء وقع. وعلى كل حال قد يكون في هذا الكلام شيء من الإجمال، لكني أشرت إليه أن البعض يتساهل في مثل هذه المعاني، والله أعلم. فأيضا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سبحان الله، هذا التقابل. قالوا: حجبوا قلوبهم عن رؤية الحق، فحجب الله أعينهم عن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفي هذا إثبات أيها الأخوة لرؤية الله، لأن المعتزلة وكذلك الأباضية الخوارج ينكرون رؤية النبي لرؤية الله جل وعلا يوم القيامة، ومعروف هذا عن المعتزلة. ولذلك الكشاف الزمخشري كتاب الحقيقة في اللغة والبيان والبلاغة عجيب، لكنه معتزلي، والذي يقرأه وشديد الاعتزال إن لم يكن على علم فالمفروض ألا يقرأه. وإن كان جاء ابن المنير وعنه أشعري وأخرج ما فيه من الاعتزاليات، قال: أخرجت اعتزاليات الكشاف للزمخشري بالمناقيش. خذ مثال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه سورة العمران. ماذا قال الزمخشري؟ قال: أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ هل يقرأ هذا الكلام؟ قال ابن منير: يريد أن ينفي رؤية الله جل وعلا، لأنه يقول أعظم فوز دخول الجنة، مع أن أعظم فوز ما هو؟ هو رؤية الله جل وعلا. فاستطاع أن يدخل اعتزالياته في الكشاف بطريقة عجيبة جدا. وتتبعه ابن منير تتبع رحمه الله، مع أن ابن منير قلت لكم أشعر، لكنه يخالف في اعتقاد كثير. فإذا المعتزلة وكذلك الخوارج من يسمى بالأباضية اليوم كلهم ينكرون رؤية الله جل وعلا، ويخشى عليهم أن يحرموا من هذه الرؤية. أقول يخشى عليهم. فهنا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء: لأنهم حجبوا قلوبهم عن رؤية الحق، فحجب الله أعينهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة. ناظرة يعني جميلة، لربها ناظرة أي ترى الله جل وعلا. نعم. وهكذا فرؤية الله ثابتة، وهم نهج أهل السنة والجماعة. في فائدة: أحد كبار علماء الأباضية طلب من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في قديما أن يناظره حول الرؤية. قال: نريد نتناظر على هواء مباشرة أمام العالم، يعني في قناة فضائية. فجاء الناس قالوا: يا شيخ فرصة، لاحظ انظروا إلى فقه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فرصة يا شيخ حتى تضرب هذا بدعته، وحتى فرفض الشيخ. قالوا: لماذا يا شيخ؟ قال: عموم المسلمين على منهج أهل السنة والجماعة، حتى لو كانوا من الأشاعرة أو بعض المبتدعة، يعتقدون برؤية الله جل وعلا. وما ينكر هذا إلا المعتزلة، وهم الآن وجودهم قليل، والأباضية وهم قليل جدا في الأمة. فلو أنني ناظرت لجاء الناس لينظروا مناظرة الشيخ ابن باز، ذاك قد لا يكون مشهور، فقد يكون ألحن بالحجة مني فتدخل الشبهة قلوب بعض المسلمين. ألا إذا يريد ناقش يأتي أنا وياه نتناقش وحدنا وبحضور عدد محدود، أما أمام العالم إذا ليس كل شبهة تطرح أمام الناس. هذا فقه من سماحة الشيخ. هناك من يطرح الآن شبهة، ومع كل أسف ورأينا وشاهدنا يكون صاحب الشبهة أقوى حجة من الآخر فيؤثر في قلوب الناس. وأنا أذكر قصة حدثت يحدث بها طالب علم، وكنا طلاب في كلية شرعية، ولأن صاحبها توفي من المشايخ لا أذكر. يقول بدأ يتكلم عن القدر، وموضوع القدر موضوع صعب جدا وأيضا فيه المعتزلة وفيه. يقول فبدأ يذكر شبه المعتزلة، يقول أراد الشيخ يردها، كان رده رحمه الله ضعيف، كان ضعيفا، فقال طالب من الطلاب، أعرف هذا الطالب، قال يا شيخ أنت مكنت الشبه في قلبي وما قدرت تطلعها، أنت مكنت الشبه، لأن كان عرض الشيخ للشبه قوي، لما أراد يرد عليها ما استطاع يرد عليها، فتأثر السامع وهو طالب. لذلك المجادلة أحيانا علانية وفي بعض القنوات تكون الهزيمة ليست للشخص، قد يكون إضلال، فهذا الذي جعل الشيخ عبد العزيز يرفض أن يجادله علانية أمام الملأ رحمه الله، وهذا فقه وفقه معروف. إذن هؤلاء كالدليل، قال العلماء أيضا دليل على خلودهم في النار. لماذا؟ قالوا لأن من دخل الجنة رأى الله جل وعلا، من دخل الجنة رأى الله جل وعلا، لا يستثنى أحد دون أحد، فدليل على أنهم محجوبون دائما وأبدا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي تكذبون دائما في هذه الرسالة. بعد ذلك أيها انتقل إلى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، زاد هنا يشهده المقربون. الأبرار هم جمع بر، وهو اسم جنس لأعمال الخير والطاعة، والمقصود بهم هنا المؤمنون الموحدون. الأبرار هنا لأن في مقابل الفجار الكفار، مع أن كلمة الأبرار تكون خاصة وعامة. ثم هنا قال لفي عليين، أي في مكان عالي، كتاب الأبرار، فكأنه مرة أخرى قال وما أدراك ما عليون، ليس الجواب كتاب مرقوم، لا، مرة أخرى نقول كأنه قال كلا إن كتاب الأبرار، الكتاب المرقوم في عليين، وما أدراك ما عليون، جاء تفسيرها في مواضع أخرى وهو المكان المرتفع. ثم انظروا التقابل، كتاب الأبرار جعلنا وإياكم منهم في عليين، وكتاب الفجار في أسفل سافلين. ولكن تلاحظون في هذه السورة التقابل كما سيأتي أيضا بعد في آخر السورة، والإنسان عليه أن يتأمل. قال الله إياكم بهذا الكتاب المرقوم الذي فيه الأسماء وأعمال هؤلاء والمحصات وهو المحفوظ، يشهده المقربون. قيل يشهده المقربون أي أنه في مكان عالي عند الملائكة الذين جل واختارهم الله جل وعلا وهم المقربون الأصفياء، وقيل إنهم يشهدونه يوم القيامة، أي يشهدون بما فيه من الأعمال، وكلاهما لا تناقض بينهما والله. على كل حال وما أدراك ما عندي، قالوا للتفخيم كما مر معنا في قضية سجين والله أعلم. ثم انتقل بعد ذلك إن الأبرار لفي نعيم، انتقل نقلة وإن كانت مواصلة. تأملوا هذا المشهد، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مكتوم الآيات. الأبرار مرة أخرى نقول هم الأخيار والصالحون والموحدون والمؤمنون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي السرور في مقابل ما كانوا يعانونه في الدنيا في وجوههم لا في قلوبهم من أذى الكفار. قد نعلم ليحزنك الذي يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ففي الدنيا المؤمن الداعي إلى الله تجد يتأثر وجهه بما يرى من معاصي وآثار، تجد أنه يتأثر صدره. اليوم بعد صلاة الظهر لحقني أحد الأخوة هنا، فإذا هو متأثر، الذي يشوف يقول هذا عنده مصيبة، وفعلا لم تكن مصيبة شخصية، يتحدث عن المنكرات الموجودة، يقول في بعض المستشفيات وجدت الرجل مع المرأة موظفين في المستشفى يحتك بعضهم ببعض، ثم بدأ يذكر لي في حزن وأثر كاد يبكي. فلا شك أن المعاصي والآثار تحزن قلب المؤمن. وتأثر في وجهه أيضا. فجزاؤهم يوم القيامة تعرف في وجوههم نظرة النعيم مقابل ما صبروا وما تحملوا وما دعوا وما أمروا وما نهوا، على الأرائك ينظرون. قال العلماء لفتة لم يحدد ماذا ينظرون، لم يحدد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أيضا مطلق. تصور هذا البصر كل ما يراه نعيم في الدنيا، ما يمكن ترى هذا، ترى شيء نعيم وشيء غير نعيم. فقال العلماء هنا أطلق على الأرائك ينظرون، مرتفع أماكن كتابهم في عليين، وأيضا على الأرائك الأسرة المرتفعة ينظرون بدون إطلاق. وأعظم ما ينظرون إليه هو الله جل وعلا، هو الرؤية الله جل وعلا في يوم المزيد. فهذا المعنى العجيب في هذه الجانب. فإن الأبرار لفي نعيم، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، كما مر معنا في سورة الانشقاق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. فهؤلاء استعجلوا سرورهم في الدنيا فكان على وجوههم غبرة، بينما المؤمن تحمل في الدنيا الأذى وصبر واحتسب فيرجع إلى أهله يوم القيامة مسرورا. هذا الفرق بين الاثنين. ولذلك هنا قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. قالوا مختوم، لاحظوا، ومزاجه من تسنيم. قال إما نفسه مختوم، أنت الآن إذا أردت أن تشتري بعض المشروبات، بل لا حتى الماء، حتى الماء قوارير صغيرة لو وجدته مفتوحة ليس عليه ما شريته، ممكن مفتوحة دخلها الهواء، لابد تكون مختومة بطريقة. حتى الزيت الآن يجب تتفقد هل هو مختوم أو غير مختوم، لأن إذا غير مختوم مغشوش. حتى المياه مختومة بطريقة، لو فتحها إنسان لاتضح أنها مستعملة، فهو هذا معروف. فلذلك قال الله جل وعلا وصفهم بهذا الوصف، فيسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قيل ختامه أي الختم المختوم به مسك، وقيل لا، آخره، آخر ما يشرب الإنسان في آخره مسك. قالوا إذا كان الختام والآخر والفضلة، نقول وليس فضلة في الحقيقة لكن لغة، مسك، فكيف بأوله، كيف بأوله؟ ومعروف أن دائما آخر الشيء أقل من أوله، نعم آخر الشيء أقل من أوله. فلهذا قال ختامه مسك على أي تفسيرين، فهو يدل على هذا النعيم الذي هم فيه كما بين الله جل وعلا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا قبل ذلك، هل القلب أيها الأخوة، هل هذا خاص في الآخرة؟ معنى عظيم جدا، أرجو أن أوفق في طرحه، أرجو أن أوفق في طرحه. يقول الله جل وعلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طيب هل الواحد في الدنيا ليس في نعيم؟ قال العلماء لا، بل هو في نعيم، لأن أعظم نعيم هو نعيم القلب وفرح القلب بالله جل وعلا. لكن قد يكون كما قلت لكم ظاهره الحزن على وجهه، التعب، الآلام، لكن في الدنيا، في الآخرة كلها وجوههم ناظرة، ذهب عنهم هذا البلاء، أما القلب فحتى في الدنيا. ولذلك يقول كما تعلمون شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا ينقم مني أعدائي، ماذا ينقم مني أعدائي، جنتي في صدري. قالوا طيب يسجنونك، قال سجني خلوة، وفعلا سجنوه ومات في السجن. قالوا يسفرونك، قال سياحة، هل أن تدفعون ملايين ومئات الآلاف حتى يذهب إلى بعض أوروبا ولا بعض البلاد سياحة؟ تقول وين راح؟ تقول سياحة. يقول سجن، وفعلا ذهب إلى مصر، حملوه إلى مصر. قال طيب يقتلونك، قال شهادة، يعني إذن ما ينقم من نعمة، ما يعني ليس بأيديهم شيء يفعلون معه. هكذا المعنى. إذن النعيم هو نعيم القلب، وهو الفرح بالله جل وعلا. قال العلماء: فالنعيم الحقيقي هو نعيم القلب بحب الله والسرور بالهداية والتطلع لحسن المآل بعد الابتلاء وسرعة انتهاء ضيق الدنيا، بخلاف الكفار: إنكم ماكثون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. لاحظوا الفرق بين الأمرين. ففي الدنيا المؤمن مهما أصابه من حزن وبلاء فقلبه مطمئن وقلبه في نعيم وفي سرور. إبراهيم بن أدهم كمثال عملي، كان يقال أنه في بيت له مكانته وإمارته، فترك وزهد في الدنيا، زهد في الدنيا. فيوم من الأيام كان يأكل مما يرمى في الشارع زهدا، فجاء عزكم الله كلب ونبح، فقال: يا كلب كل مما يليك وآكل مما يليني، فإن كنت أنا في الجنة والله إنني خير منك، وإن كنت في النار والله إنك خير مني. وله كلمة هذا اللي أردت أن أصل إليها، تكتب بماء الذهب، يقول: والله إننا لا في نعيم. طبعا واحد جرب نعيم الدنيا، جرب المال، جرب الجاه، لأنه كان لهما جاه ومكان، هو اللي تخلى عنها، ليس بالافتقار، لا، قال: إننا في نعيم وسرور، لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها في السجن. وهو يأكل منه. إذن النعيم هو نعيم القلب. ولذلك دائما أقول لأحبتي: التعذيب هو تعذيب الضمير وليس بتعذيب البدن. فلذلك النعيم هو نعيم القلب، التعذيب أيها الأخوة تعذيب الضمير، حتى في قصره في بيته مع أهله ضميره يعذبه. بينما المؤمن الصادق المخلص الذي يمشي بالعدل ويؤدي حقوق الناس مهما جاء، فإن قلبه فيه نور لا يؤثر فيه، وإن أثر في بدنه فإنه لا يؤثر فيه. قيل لشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله: إنك يا شيخ تعمل يوميا 16-18 ساعة مع تقدم عمره. قال: هذه إعانة من الله جل وعلا. قالوا: نعرف أنها إعانة من الله جل وعلا، لكن في سبب يا شيخ. قال: يا ابني، إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. هذه كلمة جامعة، إذا ارتاحت الروح لم يتعب البدن، لم يتعب الجسد. هذه اتخذها البعض فعلا منهج، يقول: والله إني أشعر أن أحيانا آتي إلى بيتي وأنا منهك. أمس قبل أيام يقول أحد الأخوان، سمعت مرتين أتكلم، يقول: قمت الصباح في هذا الأسبوع هذا وبدأ عمل في دعوة إلى الساعة 12 ليلة، مجموعة 16 ساعة، منهك البدن، لكن يقول: والله إنني أعيش لذة وسرور وفرح لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لأنه بين أمر معروف ونهي عن المنكر ولقاء علماء واحتساب وعمل خير وزيارة مريض، وبدأ يعدد وزيارة أقارب في يوم واحد 17 ساعة متصلة، يقول: والله ما فصلت بين حتى إلا في الصلاة طبعا إطلاقا، يقول: أبدا، وأويت إلى فراشي وأنا في أسد الناس، يقول: التعب البدن ساعتين ثلاث أربع ويعود البدن والحمد لله، ويبقى نعيم القلب، يبقى نعيم القلب. لذلك هنا أيها الإخوة يقول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس في أمور الدنيا وبخس الأموال الناس وحقوق الآن، تنافس أهل الدنيا يتسابقون كيف يمصون دماء الضعفاء، تؤكل حقوق الضعفاء، وأكثر من تؤكل حقوقهم هم الفقراء والمساكين، توضع عليهم الضرائب، توضع عليهم المكوس، تؤخر رواتبهم، يظلمون، كل من أجل الحطام، يبخسون الناس في المكاييل والموازين، يبخسون حقوق الناس، الربا المضاعف كما تعلمون، وغير من المبيعات. فالله جل وعلا يقول: وفي ذلك، أي الآن في العمل الصالح، فليتنافس المتنافسون، وليس فيما يفعل أهل الدنيا. فهي إشارة مهمة جدا، جعل الله وإياكم من يتنافس. هنا فائدة أخرى في التنافس، أن التنافس في الدنيا قد تكون وبالا على صاحبها، ومع ذلك حتى لو كانت مباحة لا تنافس، يمكن قد يتنافس 1000 شخص ويحصل واحد فقط على ما يريد. مثال: يوم من الأيام أعلن عن وظيفة أو 6 وظائف، أذكر إلى حدود 10 وظائف، تقدم لها قرابة 6000 شخص. طيب تنافسوا، دخلوا الامتحان واستعدوا، كل بحظة الذين فازوا كم هم؟ 6 مثلا أو 10، الباقي لا. فهو تنافس، لا أقول محرم أنا هنا، لكن ميزة تنافس الآخرة كل من نافس يحصل على ما يريد، لا أحد يزاحمك، هذه ميزة عجيبة، نافس سابق سارع وتحصل على ما تريد، سارع إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض. فإذا هذا الفرق بينهم منافسة الدنيا. هناك من يرسل لي ويقول أنا دخلت مسابقات تعبت وأنا أدخل المسابقات ما فزت ولا مرة واحدة، مع أن يقول درست وتعبت ومعي شهادات ما حصلت مثلا منافسات، مثلا يسمونها منافسة المقاولات، يدخل عشرات المقاولين الذي يفوز واحد مثلا. بين منافسة الآخرة الكل يفوزون، كل من حقق معنى وليقل وفي ذلك الذي فيه الأبرار ذكرنا قبل قليل فليتنافس المتنافسون، وليس في هذه الدنيا الفانية أيضا. إذن هذا فرق بين هذا وهذا والله أعلم. فأيضا إذا كان أهل الدنيا يتنافسون من أجل الدنيا فتنافس الآخرة، لكن بقيت لفتح هل معنى أننا لا ننافس في أمور الدنيا؟ بلى يجب أن ننافس، بس ننافس في الأمور المباحة. بل المسألة نية أيها الأخوان، إذا نافست من أجل طاعة الله جل وعلا وعمل الخير وإقامة مشاريع تنفع الأمة فإنك بهذا تعان ولو كانت في أمور الدنيا. الفرق هو النية. تجد رجلين كلاهما في مشروع واحد، أحدهم نيته طيبة يريد أن ينفع الأمة ينفع الناس، وآخر بالعكس نيته دنيا. مثل الذين هاجروا، هما هاجر سواء إلى المدينة، واحد اسمه هاجر أم قيس، واحد هاجر لله ولرسوله، يمشون مع بعض، لكن هذا نيته يريد امرأة يتزوجها ولذا كان يسمى مهاجر أم قيس، والآخر يريد رضا الله جل وعلا. إذن كثير من الأعمال يا أخوان تحتاج من النية. الطعام تضع في امرأتك لك في أجر، هل نحن الآن عندما نوكل أولادنا وأهلنا نحتسب الأجر أو نحتسب فقط الواجب الدنيوي؟ بل إن الرجل إذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله بنية طيبة يؤجر. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعه في الحرم أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كثير من أعمال طالب يبغى يدخل كلية الطب أو الهندسة يجوز أنه لا يقصد فيها لأن هذه الأمور مباحة ليست كالعلم الشرعي، لكن لماذا لا يحسن نيته أنه يريد أن يغني بلاده والمسلمين عن هؤلاء الكفار أو الفجرة؟ فمجرد هي نية، هم طالبان على كرسي واحد أو متجاوز، هذا نيته طيبة وهذا نية دنيا. فإذا المسائل يجب أن نحرر نياتنا في كثير من الأمور. النوم الآن حتى النوم، بعض الناس ينام فقط حتى أرتاح، وبعضهم يقول حتى أتقوى بالنومة على طاعة الله. بعضهم أيضا في الأكل يقول آكل حتى أتقوى على طاعة الله، وبعضهم يأكل يملأ بطنه، هم يأكلون على إناء واحد. إذن تحرير النية واستحضار النية عند كل عمل ماذا حتى لو كان مباحا فإنه يتحول إلى قربة إلى الله جل وعلا، ولو كان مباحا ما دمت قصدت التقوي على طاعة الله جل وعلا والعمل الصالح. نغفل عن هذه المسائل. ولك مثال في الدعاء، وهذا حقيقة نفعني كثيرا هذا وتأثرت، قرأت قريبا لشيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول كثير من الناس يدعو وفي ذهنه فقط في الدعاء الحصول إلى المطلوب، يقول اللهم ربي رزقني، لاحظ كيف؟ اللهم ربي رزقني أو رزقني وظيفة أو تزوجني، وهذا لا حرج فيه. يقول لماذا ما يستحضر أن الدعاء ابتداء عبادة، فهو يكسب على أي حال، تحقق المطلوب أو لم يتحقق المطلوب. بينما إذا كنت قصدك فقط هذا الأمر فقد لا يتحقق لك، فلا تكسب الذي طلبت ولا تكسب الأجر. نعم، الآن المقطع قبل الأخير من هذه السورة، وقد يسر الله وأعان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الآيات أول ما بدأ ما قال إن الذين يضحكون ويتغامزون هم مجرمون، ما الفرق؟ لأنه قال إن الذين أجرموا كانوا، قال العلماء أنه بدأ بالإجرام أن هذا هو ديدنهم وهذه أخلاقهم وهذه صفاتهم، وفرق بين الصياغتين أو الأسلوبين. لأنه لو قال إن الذين يضحكون ويتغامزون وينقلبون إلى آخر الصفات الأربع هم مجرمون قالوا لا يدل على أن هذا هو دليله، إن من وقع في هذا فهو مجرم. لكن لما قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي ما هي صفات هؤلاء المجرمين الذي هذا هو منهجهم وديدنهم؟ أربع صفات كما ذكر العلماء: أنهم من الذين آمنوا يضحكون. ولننتبه أيها الأخوة لهذا المعنى العظيم، وإذا مروا بمجرد المرور يتغامزون، وإذا رجعوا إلى أهل فكهين، وإذا رأوهم مرة أخرى قالوا إن هؤلاء ضالون. ما المقصود هو السخرية، هي السخرية بالمؤمنين. وسبحان الله أيها الأحبة، ظلمات بعضها فوق بعض. الواقع الآن من ينظر في الإعلام أو بعض وسائل الإعلام هو كله واقع، يتغامزون، يضحكون، فكهين، ساخرين بالمؤمنين، وأكثر من ذلك يحكمون على هؤلاء المؤمنين الذين على الصراط المستقيم بأنهم ضالون، لأنهم هم الضالون. اللي يشوف في الأعلام الآن فعلا، يعني سبحان الله، الآن بعض أبنائنا يكتب في الصحف، لما قال بعض أبنائنا المنتسبين لهذه الأمة لهذه البلاد، أن عصور الظلام، عصور الظلمة، عصور التخلف، ويتطلعون لما عند الغرب، هم نفس معنى قولهم إن هؤلاء لضالون، يرون أن الطريق الصحيح ليس في هذا الدين، وأن هذا الدين ليس فيه تطور. لما يقولون الجمود، عبارات الآن لو ندخل على محرك البحث سنجدها لأناس بأسمائهم من أهل هذه البلاد، من أبناء المسلمين أيضا، ليس خاص بهذه البلاد. فسبحان الله، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فهم يضحكون من المؤمنين، يسخرون منهم، يسخرون من كبار الدعاة، يلمزونهم. قال العلماء اللمز هنا يختلف، أو التغامز، قد يكون بالعين وقد يكون بإشارة في اليد. المقصود كل حركة يدرك منها الآخر أنها نوع من السخرية. وأيضا أخذ العلماء لفتة أخرى، كل بطريقة الجمع، يضحكون، يتغامزون. فالتغامز والضحك ليس واحد، ما قال يضحك إذا مر بالمؤمنين يضحك، لا، فهو فعل جماعي، فهم يتغامزون بينهم، لأن الغمز ما يمكن واحد يغمز بنفسه وحده، إنما يغمز الآخر على منهجه، ويضحك معه ويتحدث فيه. وهذا موجود له، لهم منتدياتهم، لهم لقاءاتهم يسخرون فيها ويلمزون. إذا دخل شاب صالح التزم بالسنة، بدأ التغامز في بعض المجالس وهو مجرد ملتزم بالسنة، قد يكون ثوبه، لأن ثيابهم تحت كعوبهم وهذا محرم، فهذا الملتزم، هذا الشاب المستقيم، وهي عبارة صحيحة، مستقيم أفضل من كلمة ملتزم، لأنه فوق الكعب وقد يصل إلى نصف الساق، ما لم يصل إلى الشهرة، فمع ذلك يلمزون فيه. وهذا حدث أذكر قبل أسبوع، تجد عليه بعض سماء الخير الذين يلمزونها الآن حتى ليسوا من المجرمين. مع كل أسف، يعني الثقافة هذه شاعت ودرجت للبعض بكثرة مطالعاتهم وقراءاتهم لأقوال هؤلاء، حتى انقلب الحق باطلا والباطل حقا عند البعض. فإذا هذا منهجهم، وهو اليوم أيها الأخوة مضطرب. ثم فيه لفتة جميلة هنا: إن الذين أجرموا، من هذه اللفتة أن من يفعل السخرية والضحك يفعل جريمة يجب أن يعاقب، يرفع فيه دعوة، من أراد أن يرفع دعوة فهي جريمة بنص القرآن. لو ترفع فيه وتقول وهذا سخر مني أو غمز مني، فإنه من حقك أن يعاقب، لأن أمامك نص، فالله سمى هؤلاء مجرمين، والمجرم لازم يعاقب. عند الذين أجرموا، فهذا أيضا من تلك المعاني العظيمة في هذا الجانب. فهي إذن يتغامزون، حركة تدل على السخرية، وتختلف من قوم إلى قوم، من عرف إلى عرف، وتكون بالحاجب، وقد تكون باليد، وقد تكون بغير ذلك. ثم قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال العلماء: كانوا بصيغة الماضي مع أنه واقع، دليل على أنه أنت سينتهي سريع، لا تتأثر كثيرا في وقوع هذا الأمر أيها المؤمن. وكما يقال في خبر كان، في خبر كان، هذا يعطي تسلية للمؤمن، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ما مع أن يتحدث عنهم في ذلك الوقت وهذه السورة مكية وهم لا يزالون يتغامزون. لكن حديث عن هذا فكهين أي متلذذين كالفاكهة، فاكهة لأنه يتلذذ بها، أي يتلذذون بهذا الكلام يجدون طعما له. لا تلاحظون الآن بعض الناس إذا بدأ يتحدث بالغيبة لو تسترسل مع البعض يسترسل معه ساعة ما مل، ولكن لو تقول استغفر الله خمس دقائق مل، تقول استغفر الله أذكر الله خمس دقائق ما أذكر الله، لكن يجد لذة في الغيبة والعياذ بالله، يجد لذة في الغمز، يجد لذة في أسباب. وللنفوس مداخل في هذا الأمر، وذكرها شيخ الإسلام وغيره. أحيانا يريد ينتقص إنسان فبدل ما يأتي علانية وينتقصه يقول شفت فلان المسكين صار له كذا وكذا، هو يكذب، ما قصد يخبر الناس، قصد ينتقصه، قصد أن يشير إلى ما وقع فيه، لكن فيها فكهين. ولهذا سبحان الله يلحظ هذا في بعض المجالس، قد يبدأ المجلس وينتهي ومن غيبة إلى غيبة أو من كلام. لماذا؟ أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. فالشيطان يسول للإنسان القبيح، يصوره جميلا، ولهذا تجدهم لا يملون من الغيبة، لا يملون من النميمة، لا يملون من القول الزور، لا يملون من الكلام المحرم. ولكن لو يجلس الواحد يتحدث خمس دقائق ترى هذا أخذ مجلسنا. سبحان الله، أذكر يوم من الأيام كنت في مجلس فجاء شخص هداه الله وبدأ يتحدث بحديث ما ينبغي، فقام واحد من الأخوان طلاب العلم أسكته، فسكت، انتظر خمس دقائق يبغى أحد يتحدث ما تحدث، قام ورجع، فقام هذا الرجل قال يا فلان أما أقول لك اسكت؟ قال لا تلمه، اليوم عليك أنت وأمثالك، يقول الثالث، لأنكم تركتم المجلس لم تأخذوا المجلس في الكلام الطيب الكلام الخير، فاستلم المجلس هو. وأول دائما إذا دخل الناس في مجلس أول من يتولى الحديث يصير الناس معه، إن دخل فيه مباح مباح، وربما أقول ربما قد يقع فيه محرم أو غيبة يستمر لحيلة. وإذا شيخ عبد العزيز رحمه الله منهجه أبدا إذا دخل بيت وأنا حضرت له مباشرة قال يا فلان اقرأ، ثم يقرأ ما كتب الله من القرآن، ثم يبدأ الشيخ يفسر ويفتح حتى ينتهي المجلس. شيخ محمد بن عثيمين كذلك رحمه الله إذا دخل المجلس بدأت الأسئلة والأجوبة، الشيخ ابن جبير وغيره من العلماء. إذن على طالب العلم وحتى لو لم يكن طالب علم أن يبدأ الحديث بما ينفع الناس، وإلا سيستلمه آخرون يجدون في فاكهة لذة في كلام المحرر كما بين الله جل وعلا. إذا انقلبوا إلى أهل انقلبوا فكين، يقولون صار كذا وصار كذا وحدث كذا، فكل هذا في ما وما أشبه الليلة بالبارحة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثم يأتي الرد وما أرسل عليهم حافظين. سبحان الله عجيبة، وما أرسل عليهم حافظين، ما لكم شأن في المؤمنين هؤلاء؟ طيب هؤلاء يتبعون عورات الناس هل أرسل عليهم حافظين؟ هؤلاء يتبعون سلبية الناس هل هم عليهم حافظين؟ كنت أسمع قصة ذكرها لأحد المشايخ واليوم وجدت حديث وإن كان فيه ضعفا، سأذكر لكم القصة التي حدثها بها أحد كبار المشايخ عن أحد السلف. يقول في رجل من أهل الخير كان ابنه يذهب إلى الدروس والمحاضرة، دروس قديمة القصة، إذا جاء لوالده قال يا شيخ، قال يا أبي اليوم تكلم الشيخ فلان وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا. فالأب تضايق من هذا المنهج، قال يا ابني ما تأتينا إلا بأخطاء المشايخ، ما أشبهك يا ابني إلا قوم جاء الربيع والخير. فخرجوا للبر ورجعوا، الذي معه ما شاء الله الربيع، والذي معه الحطب، والذي معه الكماء الفقع، بينما الآخر معه محفر جمع فيه الصون وقال والدمن تبع البهائم، وجابوا لأهله. الناس جابوا خيرات وما جاب إلا ما وجد في البر من روث البهائم. اليوم قرأت حديثا رواه الإمام أحمد بن ماجه، وإن كان ذكر الشيخ الألباني أنه ضعيف لكن عجيب هذا الحديث. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما سمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي اجزر لي غنما أو شاة من غنمك، قال اذهب فخذ بإذني خيرها، اذهب وخذ واحدة من هذا الغنم، فذهب فأخذ بإذن كلب الغنم، بدل ما يأخذ شاة أخذ الكلب. هذا الحديث عجيب، وإن كان قال أقول لكم طبعا عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه لكن ضعفه الشيخ، لكن معناه عجيب. الآن الناس لا يعرفون عن العلماء كبار العلماء إلا الأخطاء باسم الجرح والتعديل، وادعى أن هذا هو منهج السلف، وما السلف براء من هذا المنهج. ولذلك لما كتبت رسالة في لحوم العلماء مسموم وقدمتها لسماحة الشيخ عبد العزيز وقدمها فرح بها وقرضها، وهي موجودة في موقع المسلم. واقع الآن ناس متخصصون فقط في التجريح، حتى ما يعرف عنهم تعديل إلا لأصحابهم، حتى كبار العلماء يقولون عنهم. خرج معي رجل إلى فقلت بلغني أنكم تقولون عن الشيخ فلان من كبار علماء الأمة ممن ذكرت اسمه قبل قليل مرة على لساني، يعني لو في ذهنكم خمسة أشخاص لازم. قال نعم فلان عليه طوام طوام من كبار علماء الأمة، ما يعرفون إلا الأخطاء ولا يعرفون الإنصاف ولا يعرفون العدل. لا يعني أن العلماء معصومين، لا، العالم يخطئ ويقع في الخطأ، لكن التركيز على الأخطاء فإن هنا وما أرسل عليهم حافظ. الذي يجلس يتتبع عورات الناس، يحضر عند المحاضر حتى بس يسجل لو إيش أخطأ فيه حتى يبلغ أنه أخطأ في كذا وكذا. طيب ما تعرف من هذا الشيخ اللي يمكن أتكلم ساعة كاملة أو خطبة جمعة أو محاضرة أو درس إلا فقط أخطأه؟ بل من أشر ما يقع في هذا الحزبية، يأتي رجلان لخطيب جمعة، هذا من حزبه وهذا ليس من حزبه، الذي من حزبه ما يعرف إلا الأحسنات والذي ليس من حزبه ما يعرف إلا الأخطاء. هذا هو الهوى. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ. فالشاهد أيها الأخوة يقول سبحانه وتعالى وما أرسل عليهم حافظين. فلينتبه إذا جاء أعرف أحد المشايخ صلى الله عليه وسلم الخاتمة ما عرفت إلا تالي لكتاب الله، عمره الآن حول 90، ولأنه صعب عليه القراءة من أفضل ما لديه أن يأتي أبناؤه يقرؤون عليه، نسأل الله لنا وله الختام. هذا الرجل قلت لابنه هل سمعت يوم من الأيام أن والدك قد اغتاب أحدا؟ قال اغتاب، والله ما يمكن يسمح لنا في مجلس اغتاب. يقول تكفيكم عاصيكم، ناقش انظروا في عيوبكم، دعوا الناس. لذلك وما أرسل عليهم حافظين. ولذلك لا يجوز الحديث في شخص إلا بضوابط بينها العلماء. أما تتحدث في فلان وفلان وفلان لست مسؤولا عنه ولا عن أخطائه، هذه مسألة مهمة أيضا. وما أرسل عليهم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، لكم دينكم واليدين. ولذلك يتبع في ذلك، يدخل في ذلك الذين يتبعون عوراتنا. فاليوم الذين آمنوا، آخر القصة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ضحك المقابل حظه. لاحظوا فاليوم، مع أنه ما وقع هذا اليوم إلى الآن سيأتي، لكن ينقلنا إلى مشهد الآخرة. وهنا لفتة جميلة جدا، لما قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ما ذكر أن المؤمنين كانوا يضحكون منهم، بل ذكر الله جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما. سبحان الله، فإنهم تجدهم لا يتكلمون في غيره، في الدنيا صبروا وتحملوا لكن كان جزاء. وهنا لفتة أخرى، لماذا لا يضحكون في الدنيا؟ لا يضحكون في الدنيا أيها الأخوة أن المؤمن لا يضحك على غيره، إنما إذا وجدت منها الذي يضحك ويسخر هو في موضع الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تسعى لهدايته تسعى لبيان الحق له. فأنت المؤمن في الدنيا ليس بطعان، حتى الكافر تحرص على أن يهتدي، تحرص على إذا رأيت كافرا تشعر له بالرحمة، لأن الله جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسبق أن ذكرت لكم قصة التي ذكر لي أحد المشايخ، يقول زرت أمي الساعة، أمي توفيت قبل سنتين رحمها الله أو ثلاث، وكانت كبيرة في السن، الساعة 9 صباحا يسلم عليها في رمضان. يقول فخرجت للباب لتضع غرضا بعد الباب، فرجعت تبكي، ما يبكيك يا أمي؟ قالت وجدت عامل البلدية، عامل البلدية جاي من خارج هذه البلاد ومتغرب ويأكل سندوتشة، كافر وقمع، فرحمته كافر لأنه يأكل برمضان، عرفت أنه يعني من هؤلاء الكفار ليس، وأيضا عمله متغرب وقمام يشتغل بالقمامة، تقول فرحمته. هكذا وما أرسلناك إلا رحمة لله. في الدنيا لا يسخر المؤمن، قد يقول قال طيب ماذا نقول في قوله تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي نسخر من عقولهم، يسخر من عقولهم البائدة التي لم تعرف الحق وتوصلت إلى السخرية. لكن المؤمن كما بين الله جل وعلا في هذا الأمر فإنهم لا يضحكون من هؤلاء بل إنهم يسعون لهم الهداية. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن هنا ضحك مقام ضحك لكنه في الآخرة. وفيه إشارة ذكرها العلماء أنهم يطلعون يوم القيامة على الأرائك ينظرون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يوم. فطيب هؤلاء قال العلماء في هذا الجانب أنهم يرون الكفار، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين. قالوا فإن أهل الجنة يمكن ينظر الإنسان إلى النار ليرى بدون أن تأثر فيه. قال هل أنتم مطلعون أي على النار؟ فاطلع وهو في الجنة فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين. يقول لصاحب له ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في هذه النار. فلذلك هذا قالوا من مزيد النعيم لأهل الجنة أن يرون عاقبة من كان يسخر بهم، من كان يستهزئ بهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون المرتفعة، ينظرون هذا البديع النظر العجيب. السؤال الأخير يأتي، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، الجواب نعم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل حصل لهم مقابل ما فعلوا؟ نعم. والثواب لا أغلب ما يطلق في الخير لكنه يأتي من باب المقابل، مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، من باب شدة العقاب له يوم القيامة. كان يرى نفسه في الدنيا كريما وعزيزا وله مكانة، فيقال له يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز. وهذا هو ليس بعزيز ولا بكريم أبو جهل على القول أنه أبو جهل لغيره، بل إن هذا من باب السخرية حتى يتذكر كيف كانت مكانته في الدنيا وكيف أصبح بعد ذلك. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وهنا يأتينا أيها الأخوة نختم بها، وهو التفاؤل. النهايات للمؤمنين والعاقبة للمتقين. الدنيا قصيرة، سخروا استهزأوا كذبوا تمالؤوا تماروا أبدا. المهم أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يعرض نفسه على هذه السورة وعلى القرآن دائما وأبدا، ولا يأس من روح الله جل وعلا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. النتيجة ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم وأن نجعل إياكم من المقبولين، وعذرا ونلتقي على خير وأنتم بخير. ولا تنسوا أخوانكم المجاهدين من الدعاء لهم وعدم اليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.